بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الأسماء. مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقحة تحلب: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. قال ابو عمر: قد روي هذا الحديث مسندا. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثني احمد قال حدثني سحنون قال حدثني ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مرة. قال: اقعد. ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: حرب. قال: اقعد. ثم قام رجل فقال: ما اسمك؟ فقال: يعيش. قال: احلبها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال: شر الأسماء حرب ومرة، وقد ذكرناه في التمهيد. قال أبو عمر: هذا عندي والله أعلم من باب الفأل الحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطلبه ويعجبه، وليس من باب الطيرة في شيء، لأنه محال أن ينهى عن الطيرة ويأتها، بل هو من باب الفأل، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد، يا مبارك. وقال ابن عون عن ابن سيرين: كانوا يستحبون الفأل ويكرهون الطيرة. قال ابن عون: ومثل ذلك أن يكون باغيا طالبا فتسمع: يا واجد، أو تكون مريضا فتسمع: يا سالم. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر قال حدثني مسدد قال حدثني يحيى بن هشام وشعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الحسنة. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني حسين بن حريث قال حدثني أوس بن عبد الله بن بريدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير، ولكن كان يتفاءل. فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيته من بني أسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال له نبي الله: من أنت؟ فقال: أنا بريدة. قال: فالتفت إلى أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح. ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم. قال لأبي بكر: سلمنا. قال: ثم ممن؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار حسين بن حريث: سمعت أوسا يحدث بهذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن بريدة، فأعدت عليه ثلاثا: من حدثك؟ قال: سهل أخي. مالك عن يحيى بن
سبحان
سعيد
الله،
أن
يعني يلمس المرء في هذه الأحاديث أن الشرع لا يصادم الفطرة، لا يصادم طبيعة الإنسان وجبلته. يعني في الحديث مثلا: الطيرة شرك، وما منا إلا كما قال ابن مسعود يعني، وبعضهم يرفعها. هذا فيه أن الإنسان لا شك يقع في نفسه شيء، كذلك في الفأل. فلم يلغيه الشرع بالكلية، بل عالجه وعامله.
نعم، من باب أن الإنسان يحب البشارة ويحب المطمئنات، لأن الإنسان دائما في قلق، يعني هكذا طبيعة الإنسان.
نعم.
نعم. مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عمر: لا أدري ما أقول في هذا، إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون بعدي محدثون، فإن يكن فعمر.
محدثون
نعم نعم
محدثون
صدقت،
يعني ملهمون.
نعم صدقت، سيكون من بعد سيكون بعدي محدثون، فإن يكن فعمر. فقال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وقد وافق ظنه ورأيه نزول تحريم الخمر، وكذلك آية فداء الأسرى وآية الحجاب وما
يتذكر
قال.
فيها حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، مثل حديث سيدنا علي.
نعم.
نعم.
وقد وافق ظنه ورأيه نزول تحريم الخمر، وكذلك آية فداء الأسرى وآية الحجاب ومقام إبراهيم. وقد يوجد هذا في من دون عمر
والسيوطي
من
رحمه
الخطاب.
الله تعالى له فيها رسالة موافقات عمر يعني.
نعم.
نعم.
وقد يوجد هذا في من دون عمر من الذكاء وحسن الظن، حتى لا يكاد يخطئه ظنه. وفي الأشعار في مدح من هذه صفته كثير، وقد ذكرنا أكثره في كتاب بهجة المجالس، والحمد لله كثيرا. وقوله في هذا الخبر: عندي شيء اتفق له، والله عز وجل أعلم في احتراق أهل المخبر، وكأنه من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق. أخذه الشاعر فقال: إن البلاء موكل بالمنطق، فصادف قوله قدرا سبق في علم الله عز وجل.
موكل أو موكل؟
نعم، جزاك الله خيرا.
آمين.
باب ما جاء في الحجامة وأجرة
لكن هل
الحج.
ورد حديثا؟ ورد
وكأنه هو هنا أورده حديثا، هو أورده حديثا، وكأنه من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق.
اي نعم، هو قال هذا، لكن هل هذا
تخريج
حديث؟
تخريجه تقول.
وحتى لم يخرجه الشيخ أمين.
نعم.
أظنه والله أعلم يعني لم يصح حديثا، لأني قرأت فيه كثيرا مسألة البلاء موكل بالمنطق، فكانوا يلتمسون له من الآيات شاهدة، من مثل يعني المواقف الثلاثة ليعقوب مع يوسف ومع أخيه ومع يوسف مرتين. ربما
نعم،
يعني.
العلماء قالوا في ذلك في أكثر من مكان، أنه لا يعرف حديثا، ولكنه يعني ذكر في مجمع الأمثال وغيره.
مقولة يعني.
نعم
أنا
نعم
أعلم أنه صحيح الإسناد عن بعض الصحابة، لكن حديث لا. نعم.
نعم يعني أنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة ورد على ألسنتهم مثل يعني هو أو مثله ما يشابهه أو يقابله من الألفاظ.
صح موقوفا.
وقال
نعم.
نعم، يعني هو يعتبر هذا اللفظ تفسيرا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسين الأسماء ومحبة الألفاظ الحسنة وهكذا.
ولكنه أوسع من الألفاظ، من الأسماء.
نعم نعم باب ما جاء في
ويشهد له
الحديث.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا لما قال لعائشة رضي الله عنها، حديث مر معنا في سنن الدارمي، قال: إذا عبرتم رؤيا المسلم، أو قال: إذا عبرتم رؤيا المسلم فعبروها له على الخير. نعم.
نعم، باب ما جاء في
تفضل.
الحجامة وأجرة الحجام. مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. هذا حديث لا خلاف في صحته، وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له على عينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
عمل
يعطي أحدا.
عمله
نعم، تطيب على
تصيب له
هو
على عمله.
أعادها سيدي في الأسفل، أعادها مرة ثانية بين قوسين، فقال عينه مرة أخرى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله، سواء كان عوضا من علمه أو غير عوض.
أظن أنها من عمله،
نعم، وهذا والله أعلم.
سواء كان عوضا من عمله،
نعم
يعني تفسرها كلمة العوض يعني. نعم
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 إذا هذا الحديث لا خلاف في صحته، وقد أفصح بأن أجرة الحجام تطيب له من عمله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي أحدا إلا ما يحل كسبه ويطيب أكله، سواء كان عوضا من عمله أو غير عوض. ولا يجوز في أخلاقه وسنته وشريعته أن يعطي عوضا على شيء من الباطل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من السنة قص الشارب، وقال: احفوا الشارب وأعفوا اللحى. نعم، ما علاقة هذا الحديث؟ وهذا كله يدل على أن كسب
علاقته
الحجام،
أن الحجام يقوم بهذه الأعمال،
نعم نعم
والله
نعم
أعلم يعني.
نعم وهذا كله يدل على أن كسب الحجام طيب لا بأس به، وأن حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم ليس من كسب الحجام في شيء، وأنه لا وجه لكراهة أبي جحيفة لكسب الحجام من أجل ذلك. نعم، وهو حديث ثابت عن أبي جحيفة، رواه شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى
يعني
غلاما
يقصد
حجاما.
أن يقول إنه ليس من مقابلة الدم، وإنما هو من مقابلة العمل، فعمله التطبيب، وليس هذا في مقابلة الدم. نعم.
يعني كأنه هنا يعني لا يستقيم المعنى، كأنه يعني الدم يخرج من المحتجم،
نعم
المحتجم يخرج منه الدم، فيعني يعني هو لم يقدم الحاجم لم يقدم دما للمحتجم، هو أخذ
صحيح.
دمه. نعم
ده هو دفع شيئين.
نعم
نعم
نعم وهو حديث ثابت عن أبي جحيفة، رواه شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فكسر محاجمه أو أمر بها فكسرت، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. قال أبو عمر: نهيه عندنا عن ثمن الدم كنهيه عن الخمر والخنزير وثمن الميتة وثمن الكلب، وليس من كسب الحجام في شيء، بدليل حديث أنس المذكور. نعم، وقد روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. وقد
البغي
ذكرنا، نعم
الزانية، ومهر البغي خبيث، أجرة الزنا يعني.
نعم نعم أنا يعني ذهني عند الجملة السابقة يعني أعيدت مرة ثانية، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. فيعني إن شاء الله نراجع الحديث في وروده أين ورد، وماذا كان يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، إن شاء الله يراجع إن شاء الله.
ويظهر أنه عام، لأجل ذلك أبو جحيفة حمل عليه كسب الحجة، فابن عبد البر هنا يرده.
نعم نعم ونعم نعم وليس من كسب الحجام في شيء، بدليل حديث أنس المذكور، نعم، جزاك الله خيرا. وقد روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. وقد ذكرنا إسناده في التمهيد، وهو إسناد حسن، إلا أنه لا يخلو من أن يكون على سبيل التنزه، وذلك والله أعلم لما فيه من جهل العوض، لأنها
صناعة.
صناعة كانت عندهم دناءة، حتى قالوا: الناس كلهم أكفاء إلا حائك وحجام. ولم يكن في العرب من يتخذها صناعة
أو
نفس
لأن صناعه كانت عندهم
نعم
دناءة،
نعم
يقصد يعني من كانوا يقومون عليها.
يعني أنهم يعني يبتغون الكسب في هذه الأشياء، يعني التي لا
حقيرة.
نعم التي لا يقصد إليها أهل يقصدها أهل المروءة والكرامة وهكذا، والله أعلم. نعم، يعني اتخذوها صنعة، لو
نعم
أنهم حجموا أو فعلوا هذه الأشياء يعني مساعدة لإخوتهم أو هكذا يعني. أما أنهم من اتخذ هذا الأمر صنعة، يعني لذلك قالوا: الناس كلهم أكفاء إلا حائك وحجام، لأن هناك يعني مصالح أخرى ربما تكون أرقى من ذلك، والله أعلم. نعم
وإن كان هذا الأمر في حد ذاته يحتاج منا فعلا إلى بحث طويل.
نعم حتى موضوع
شيخ
الحائط يعني لا يمكن
دكتور
إلا أن
فضل،
يكون مهنة. سيدي، الحائط لا يمكن
نعم
أن يكون إلا مهنة، يعني مهنة لها صاحبها يتقنها ويتفرغ لها نعم
دكتور فضل،
نعم
مراد له بحث في مسألة الكفاءة في الفقه وفي كلام الفقهاء، بحث في مسألة الكفاءة بحثا مطولا، خاصة يعني أن هذا الكلام له مردود على الفقهاء، كلموا في الكفاءة فيه بين الناس يعني، ولهم فيها كلام طويل جدا.
نعم
نعم
ها هنا يشرح: ولم يكن في العرب من يتخذها صناعة مكسب، وإنما كان يفعل ذلك بعضهم لبعض، كإماطة الأذى وأخذ القمل من الرؤوس ونحو ذلك، أو يكون منسوخا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرة على حجامته إياه. وفقه هذا الباب ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: روى ذلك خالد الحذاء عن عكرمة ومحمد بن س... عن عكرمة ومحمد بن س... آه.
لا
ومحمد بن سيرين عن ابن عباس
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وفي حديث عكرمة قال ابن عباس
أجره أو أجرة،
نعم
هو
وأعطى الحجام أجره
الذي مر
وأعطى
أجرة.
الحجام أجرة.
نعم
نعم، وفي حديث عكرمة قال ابن عباس: ولو علمه خبيثا لم يعطه. وفي حديث ابن سيرين قال ابن عباس: ولو كان به بأس لم يعطه. وقد ذكرنا الأسانيد عن خالد بذلك كله في التمهيد. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. قال أبو عمر: روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخالفا للفظه من وجوه، منها حديث أبي هريرة وحديث أنس وحديث سامرة بن جندب وحديث ابن عباس. نعم، فحديث أبي هريرة رواه محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة تبلغه. ورواه صفوان بن سليم عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان شيء يقع من الداء فإن الحجامة تنفع من الداء فاحتجموا.
أظنها تنفع في الموضوعين، إن كان شيء ينفع من الداء فإن
نعم
الحجامة تنفع من الداء،
نعم
إلا لو كانت الرواية تقع في الاثنين تمشي إن شاء الله.
يعني إما اللفظين تنفع وإما اللفظين تقع يقع، والله أعلم.
مثلا أنا أقصد يعني لو صح رواية له تخريج في المعنى يعني.
نعم
فتبقى إن كان شيء يقع من الداء يعني يبلغ يصيب وهكذا.
نعم ولكن الأولى إذا كانت الاثنين يقع تكون الأولى يقع والثاني تقع، يعني إن كان شيء يقع من الداء فإن
ماشي
حجامة.
ماشي، أو تنفع برضو القصد في الرواية، مش
نعم،
لا
وإن
الذي
كان
سيحكم
شيء
الأمر هو الرواية.
أو يكون إن كان شيء ينفع من الداء فإن الحجامة تنفع من الداء.
نعم
فاحتجموا صبيحة 17 أو 19 أو 21، وحديث أنس رواه حميد وغيره عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وحديث سمرة رواه عبد الملك بن عمير عن حسين بن أبي الحر عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ما تداويتم به الحجامة.
نعم
نعم
الحري،
الحري جزاك الله خيرا، إذن عن حسين بن أبي الحر. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية أو كية نار. وروي من حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير ففي شرطة محجم أو لدغة نار أو شربة عسل وما أحب أن أكتوي. وقد ذكرت أساليب هذه الأحاديث كلها في التمهيد وفي إباحة الحجامة والتداوي بها. إباحة التداوي بكل ما يرجى نفعه مما يؤلم ومما لا يؤلم، وحسبك بلدغة النار والكي. وقد قطع عروة ساقه معالجة وتداويا وخوفا من أن يسري الداء إلى أكثر من مما سرى. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا كثيرة في فضل الحجامة والحمد
نفس
لله
الحديث
كثير.
عروة بن الزبير الشهير، يعني
نعم
لما قطع رجله. نعم
وهو كان يصلي، نعم في الصلاة، يعني قال دعيني حتى أدخل في الصلاة.
نعم
نعم مالك عن ابن شهاب عن أبي
عن
محيصة
ابن
الأنصاري عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجازة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه مصاحك، يعني رقيقك،
مضاحكة
اعلفه
مضاحكة،
مضاحك
وفي
يعني،
رواية ناضحك. نعم
نعم يعني رقيقك. وقال ابن بكير ناضحك ورقيقك، وقال ابن القاسم النضاح الرقيق ويكون في الإبل، وقال عبد الملك بن حبيب النضاح الذين يسقون النخيل واحده الناضح من الغلمان والإبل، وإنما يفترقون في الكثير، والكثير من ناضح الإبل نواضح نواضح ومن الغلمان نضاح. وقال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن ابن
أقصد
محيصة
يعني أنها
أنه
تستعمل في الاثنين، تستعمل في البعير وتستعمل في الذي يستقي على البعير.
نعم.
نعم
وقال يحيى في هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط فاحش. قال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه، وهو مع هذا كله مرسل، وهو حرام ابن سعد بن محيصة. واتفق معمر وابن أبي ذئب وابن عيينة ويونس ابن يزيد فقالوا فيه عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه كما قال أكثر الرواة عن مالك. وقال فيه الليث عن ابن محيصة أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام. نحن قرأناها قبل إجازة، قرأناها قبل
نعم
إجازة، هي إجارة. نعم
نعم هي إجارة.
نعم إجارة جزاك الله خيرا. قال
هي
استأذن رسول الله
تمشي إجازة وتمشي إجارة، لكن الأصل الرواية يعني. نعم
يعني حتى يعني يتحد اللفظين، كون هذا الكلام شرحا لما سبق.
نعم
نعم وقال فيه الليث عن ابن محيصة أن أباه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فأبى أن يأذن له، فلم يزل به حتى قال: أطعمه رقيقك واعلفه ناضحك. وقال فيه ابن عيينة عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له أبو طيبة، لم يسمه من أصحاب ابن شهاب غير لم يسمه من أصحاب ابن شهاب غير ابن إسحاق. وقد ذكرنا في التمهيد من غير طريق ابن شهاب ما يعضد رواية ابن إسحاق أن الغلام الحجام اسمه نافع أبو طيبة. وقال الخليل: الناضح الجمل الذي يستقى عليه الماء. قال أبو عمر: إنما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة أكل إجارة غلامه الحجام لأنه يعمل في أكثر أمره بغير سوم والله أعلم، فيعطى ما لا يرضى أو يطلب ما لا يرضى به الذي
عامل
عمل له، فيشبه الأجرة المعلومة هذا أو ما شاء الله مما هو أعلم به. والذي عليه مدار هذا الباب ما قاله ابن عباس قال: حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن شاذان قال حدثني هوذة بن خليفة قال حدثني عوف عن محمد أن ابن عباس سئل عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. حدثني سعيد بن نصر قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني إسماعيل بن إسحاق قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه سئل عن كسب الحجام وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وقد زدنا
زدنا
هذا المعنى، نعم، وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. هنا سيد المعنى أنه يعني يأخذ أجرة، عنده عبد حجام، هذا العبد يأخذ أجرة يعطيها لسيده،
نعم،
فهذه الأجرة
وكل
لا
ما
يكون
كسب العبد
للإسراف.
وما ملك
نعم
لسيده،
نعم فهذه
وكان
الأجرة
من
يعني
جملة أعمال العبد أنه يقوم بالحجامة للناس ويعطونه أجرة على ذلك.
نعم، فهنا يعني والله أعلم كأنه باب يعني أن بعض الكسب طيب وبعضه يعني يخرج عن الطيب ولكن لا يدخل في الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يأكل أجرة عبده من الحجامة ولكن أمره أن يطعمه رقيقه أو يعلف به ناضحه أو النواب
يعني
التي
كأنه
يعيش.
الباب كله باب كراهة وليس باب تحريم،
نعم
كأنه لو كان باب تحريم ما هو هيكون من أكل أموال الناس فيأمره برده لا يأمره بأن يعلفه ناضحه.
يعني أقصد أنه هذا باب من الفقه سيدي، أن نوعية المال إن اختلف مصرفها، يعني إن كان نوعا أقل يعني يعطى لمن يعني لأمور يعني سفيهة أو أمور ليست لها قيمة، يعني ويختار الإنسان أن يأكل من الطعام أو من المال أطيبه.
اي
أما
نعم،
إن كان،
ولكن كله في باب ايه؟ في باب الجائز.
نعم، قلنا أنه
لو
ليس
كان
حرام،
فيه جزء من الحرام غير
نعم،
الجائز
لما جاز له أن
لأمره
يأكل.
ان يرده الى صاحبه،
نعم،
لانه يستوي ان الانسان ياكل شيئا لنفسه او يطعمه لرقيقه او يطعمه لناضحه، في كل
نعم،
الاحوال قد انتفع به ولا ينتفع بالحرام،
يعني
خاصة إذا
نقول
كان معلوم، إذا كان صاحبه معلوم. أما إنه من باب الجائز، الجائز يشمل المكروه ويشمل الحلال المباح.
نعم، جزاك الله خيرا. باب ما جاء في المشرق. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال أبو عمر: إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى ناحية المشرق بالفتنة، لأن الفتنة الكبرى التي كانت مفتاح فساد ذات البين هي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي كانت سبب وقعة الجمل وحروب صفين، كانت في ناحية المشرق، ثم ظهور الخوارج في أرض نجد والعراق وما وراءها من المشرق. قال أبو عمر: روينا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول الفتن قتل عثمان وآخرها الدجال. ومعلوم أن أكثر البدع إنما ظهرت وابتدأت من المشرق، وإن كان الذين اقتتلوا بالجمل وصفين منهم كثير من أهل الحجاز والشام، فإن الفتنة وقعت في ناحية المشرق، فكانت سببا إلى افتراق كلمة المسلمين ومذاهبهم وفساد نيات كثير منهم إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، والله أعلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ذلك لعلمه بوقوعه، ويحزن له، ولو ذكرنا الآثار والشواهد بما وصفنا لخرجنا بذلك عما إليه في هذا الكتاب قصدنا، وبالله التوفيق. مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها فسقة الجن، وبها الداء العضال. قال أبو عمر: سئل مالك عن الداء العضال فقال: الهلاك في الدين. وأما السحر فمنسوب إلى أرض بابل، وهي من العراق، وتنسب أيضا إلى مصر. وأما فسقة الجن فهذا لا يعرف إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له، وذلك معدوم في هذه القصة. ولأهل الكوفة والبصرة روايات رواها علماؤهم في فضائلها. ذكر
والله
أبو
أعلم.
بكر
يعني يقال هنا أمران. الأمر الأول مسألة أنه لا يعرف إلا بتوقيف، هذه لا يسلم بها، والله أعلم. والأمر الثاني أنه في عادة العلماء أنهم يقولون هذا مما تلقاه كعب عن أهل الكتاب من الكتب التي كان يقرأها في غير كتب الإسلام، يعني
نعم
لأن اتصال
وقت
الإنس بالجن له طرق كثيرة، فلا يبعد أن يصل الإنسان الخبر بمثل هذا من طريق الاتصال، العادة والتجربة تدل على ذلك.
نعم
ليس غيبا، كان الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقسم الغيب إلى غيب نسبي وغيب تام، فهذا ليس من الغيب التام، هذا من الغيب النسبي.
نعم
والله أعلم. نعم.
نعم جزاك الله خيرا. نعم ولأهل الكوفة والبصرة روايات ورواها علماؤهم في فضائلها. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة وغيره كثيرا منها. ولم تختط الكوفة ولا البصرة إلا برأي عمر رضي الله عنه، ونزلها جماعة من كبار الصحابة، وكان بها العلماء والعباد والفضلاء وأهل الأدب والفقهاء وأهل العلم. وهذا أشهر وأغرب من أن يحتاج إلى استشهاد، لأنه علم ظاهر، وعلم فسقة الجن علم باطن، وكل آية تعرف لناحيتها فضلا تنشره إذا سئلت عنه، وتطلب العيب لمن عابها، ومن طلب عيبا وجده، والفاضل حيث كان فهو فاضل، والمفضول الساقط حيث كان من البدال لا تصلحه بلدة، لأن الأرض لا تقدس صاحبها، وإنما يقدس المرء عمله.
هذه
وإن
الجملة لسلمان رضي الله عنه، كلمة إن الأرض لا تقدس صاحبها وإنما يقدس المرء عمله،
نعم جزاك
وهي
الله
هنا
خير.
مروية في الموطأ،
نعم لأن
لكن
الأرض
أبرز معنى الجملة بتاع وكل آية تعرف لناحيتها أو تعرف لناحيتها فضلا تنشره، لا يظهر لي المعنى، يعني ما معنى وكل آية تعرف لناحيتها أو تعرف لناحيتها فضلا تنشره؟ كل آية.
نعم كان معنى غريب، وكل آية تعرف لناحيتها فضلا تنشره. نعم نعم المعنى فيه
لكن المعنى واضح يعني.
نعم، ولكن هذه يعني الكلمة المعنى في قلب ابن عبد البر. نعم لا تصلحه بلدة،
هو ممكن
لأن
تبقى تحتاج بس للرجوع للمخطوط، هيظهر منها احتمالات للكلمة، ممكن ترجح واحدة منها ويظهر معها المعنى.
نعم
ضمن المواضع بقى اللي نحتاج فيها طبعة الشيخ بشار، ولكنها حديثة وغالية، والله المستعان. نعم.
نعم لأن الأرض لا تقدس صاحبها، وإنما يقدس المرء عمله، وإن من مدح بلدة وذم أخرى يحتاج إلى توقيف ممن يجب التسليم له، على أنه لا مدح ولا ذم لبلدة إلا على الأغلب من أحوال أهلها، وأما على العموم فلا. وقد عم البلاء والفتن اليوم في كل جهة من جهات الدنيا.
والله
باب
المستعان.
ما جاء في نعم باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت. قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن أبي لبابة، والصحيح فيه ما رواه يحيى وأكثر الرواة، لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة مع ابن عمر، كما سمع حديث الصرف مع ابن عمر من أبي سعيد الخدري، وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في التمهيد، منها ما حدثنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع أنه أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الجنان. قال أبو عمر: إلى هنا انتهى
ولا
حديث
الجنان بتشديد النون؟
أنه نهى عن قتل نعم نعم هو
الجنان.
ورد يعني نعم جزاك الله خيرا
ليه حياة البيوت يعني؟
نعم أنه نهى عن قتل الجنان.
ومنها قوله تعالى في قصة موسى: كأنها جان. لا،
نعم
ليس المعنى أنها نوع من الجن، وإنما كأنها حية تتحرك حركة هذا النوع من الحيات، كأنها جان يعني من الجنان.
نعم
نعم.
قال أبو عمر: إلى هنا انتهى حديث القطان، لم يقل التي في البيوت. وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر مثل ذلك، وقال جماعة عن عبد الله بن عمر، وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر مثل ذلك. ورواه أيوب عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت، كما قال مالك وغيره، إلا أن مالكا قال الحيات. وقد قال مالك: الجنان في حديثه عن نافع عن سائبة، وسيأتي بعد إن شاء الله: والجنان الحيات. قال الخليل: الجنان الحية. وقال نفطويه أو نفطويه آه قال نفطويه: الجنان الحيات. وأنشد للخطف جد
للخطف،
جارية
للخطف إن كانت كذلك يعني. نعم.
نعم وأنشد للخطف جد جرير واسمه حذيفة: يرفعن بالليل إذا ما أسدف أعناق جنان وهاما رجف، وعنقاء باقي الرسيم خيطف. قال: وبهذه الأبيات سمي الخطف. فقال غيره: تبدل حالا بعد حال عهدتها، تناوح جنان بهن وخيل. قال ابن أبي ليلى: الجنان الذين لا يتعرضون للناس، والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: الجنان مسخ الجن، كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وقد روي هذا عن ابن عمر أيضا، رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ويقول: إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. كما
لكن
حدثنا
هذا يأتي فيه ما مضى تقريبا، اللقاء قبل الماضي، إن ابن عبد البر تكلم في هذه المسألة، أورد فيها أحاديث في أن ربنا سبحانه وتعالى إذا مسخ جيلا لا يجعل له ذرية،
نعم، لم يجعل له نسلا. نعم،
لم يجعل له نسلا.
جزاك الله خيرا.
نعم. أيوه.
كما حدثه أبو لبابة البدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، قال: فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره فأمر بها فأخرجت إلى البقيع. وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن نافع أن أبا أمامة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب،
الأطومي.
عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية، فقال أبو لبابة: يا أبا عبد الرحمن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل عوامر البيوت، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك، ثم وجد
أظنها
حية،
بعد ذلك.
نعم، ثم وجد بعد ذلك حية في بيته فأمر بها فطرحت ببطحان، أو
نعم، ببطحان. نعم.
نعم، قال نافع: فرأيتها بعد ذلك في بيته. قال ابن وهب: عوامر البيوت تتمثل بمثل حية دقيقة في المدينة بالبيوت وغيرها، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر، وأما التي في الصحارى فلا تنذر وتقتل على كل حال.
نعم، جزاكم الله خير يا دكتور.
أكرمكم الله سيدي.
يقرأ الشيخ قاسم. الشيخ مصطفى، الشيخ قاسم خرج.
السلام
الشيخ قاسم معنا.
عليكم. إن
وعليكم
شاء الله
السلام
تمام.
ورحمة الله وبركاته. ماشي، اتفضل الشيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله، قال الإمام ابن عبد البر: مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان في البيوت إلا ذا الطفيتين الطفيتين إلا ذا الطفيتين فإن والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء.
نعم.
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن نافع عن سائبة مرسلا لم يذكر عائشة، ورواه جماعة عن مالك كما رواه يحيى مرسلا. وليس هذا الحديث عند القعنبي ولا ابن بكير ولا ابن وهب ولا ابن القاسم لا مرسلا ولا غير مرسل، إلا أن القعنبي وحده ذكر هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع عن أبي لبابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. ولم يتابع القعنبي أحد من رواة مالك على هذا اللفظ في حديث مالك عن نافع عن أبي لبابة، وإنما هو لفظ حديث نافع عن سائبة، وقد رواه جماعة من أصحاب نافع عن سائبة عن عائشة مسندة. قال: حدثني سعيد بن نصر، قال حدثني قاسم، قال حدثني محمد، قال حدثني أبو بكر، قال حدثني ابن نمير، قال حدثني عبيد الله بن عمر عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، فمن تركهن فليس منا. ورواه الليث عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم. قلت لنافع: ما ذو الطفيتين؟ قال: ذو الخطين في ظهره. وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحياة صنف أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. قال أبو عمر: ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحيات: ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن تركهن مذ حاربناهن، ما سالمناهن مذ حاربناهن ومن تركهن خيفة فليس منا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تركهن فليس منا، خارج على ما عدا ذوات البيوت، فلا يقتل من ذوات البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين كما تقتل حيات الصحارى. وعلى هذا يصح ترتيب
الصحاري
الأحاديث الصحاري على هذا يصح ترتيب الأحاديث وتهذيبها. وبس سيدنا تعقيبا، يعني نسيت نضيفه لو فضلتك تأذن،
على ايه؟
تعقيب في كسب أجرة الحجام.
اي نعم تفضل.
القول في كسب الأجرة هو طبعا في الحديث بتاع سيدنا الإمام البخاري أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره،
نعم
ويتعارض مع الحديث بتاع لف نواضحك. فالإمام النووي هو كان حرر القول في المجموع، انتهى إلى أن الجمهور من الفقهاء أنه لا هي حرام ولا هي مكروهة،
نعم
يعني لا هي بالحرام ولا هي بالكراهة، لكن تأخذ حكم الإباحة. وحملوا
يبقى كده على النسخ،
لا،
على القول بالنسخ.
هو قال الأحاديث التي أتت في النهي عنها تحمل على الحث على مكارم الأخلاق والارتفاع عن دنيء الاكتساب،
نعم
يعني حملوها على التنزيه
نعم
لكن لم يأخذوها على الكراهة.
نعم يبقى النهي فيه نهي وإرشاد.
بالضبط.
نعم هذه صفة المكروه وخلاف الأولى إذا خففناه يعني،
تمام.
لكن لا يبلغ التحريم يعني،
بالضبط.
خاصة مع قوة المعارض وصراحته.
تمام. هو يعني نص الإمام النووي رحمه الله في المجموع
نعم
قال، وهذا الإمام النووي قال: مذهبنا أنه ليس بحرام لا على العبد ولا على الحر، لكن
نعم
يستحب للحر التنزه عنه عن أكله. وبهذا قال جماهير العلماء. وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين: يحرم على الأحرار دون العبيد. واحتجوا بالأحاديث السابقة، واحتج الجمهور بحديث ابن عباس اللي هو عند الإمام البخاري،
اللي هو أبو طيب. نعم
وحملوا الأحاديث الباقية على التنزيه والاكتفاء عن دنيء الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق.
نعم
هذا نص
يبقى
كلام
الكراهة
الإمام.
فيه كراهة تنزيه يعني. نعم
تمام. بالظبط.
نعم
سيدي، في
جزاكم
الحديث
الله خير.
الحاضر الآن يعني نهى عن قتل الجنان في البيوت إلا ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. يعني التأثير هنا هل هو تأثير طبيعي، يعني المرأة الحامل تجد ترى هذا الثعبان فتطرح، أو يعني أم أن التأثير هنا تأثير جان، يعني إنهما يخطفان البصر من باب مثلا أنهما مثلا يلقي مثلا الحية ترى الإنسان فتلقي مثلا بسمها على عينيه، يعني هو التأثير طبيعي من طبيعة الإنسان أنه يخاف، أو أن هناك تأثيرا من الجن من ناحية خطف البصر؟
هو أعلم أن الباب فيه بحث أطول من هذا، ولكن ابن
نعم.
عبد البر اختصره، فتدخل فيه الأحاديث التي فيها قتل الجن الغلاء، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى تؤذن نتيجة ذلك، وأن هذا ربما أقول ربما لأنه بحث طويل يعني،
نعم.
ربما تحمل على جنان المدينة خاصة في هذا الوقت خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن جنا بالمدينة قد أسلموا. ربما يعني يكون هو من باب الجن ليس خاصا بالحيات، وأنهم كانوا يتشكلون في شكل الحيات فيختلط الأمر، فلربما كان ذلك من حيلهم في الإسقاط بعدما حصل أن ذلك الرجل قتل منهم ما قتل وأنهم قتلوه وهكذا يعني. فالله أعلم إن الأمر يحتاج إلى بحث أطول من هذا الموضع، وإن كان ابن عبد البر هنا اقتصر طبعا على هذا الموضع لمقصود كتابه.
نعم، وهناك
فإن كان
سيدي ضابط في
كذلك
الموضوع.
هتوجه إلى مسألة الجن اللي هو التأثير المعنوي بشكل ما وليس لمجرد الرؤية، وإذا ظهر إن المسألة عامة في هذا النوع فيبقى له تأثير بشكله، إما مثلا يعني ما تلقيه في القلب من رعب مثلا
نعم
أو نحو هذا.
وليس كل ما يوجد في البيوت ربما يكون من الجن. هناك حديث أن المؤذنة أن تؤذن الحية، فإن
من
ذهبت
عوامل
كان
البيوت يعني.
من عوامر البيوت. نعم، وإن لم تذهب فإما أن تكون حية ضارية تقتل. نعم، أو إذا كانت جنا لم ي... يعني لم يأخذ بالإذان الذي أذنتها إياه،
يؤذنه ثلاثة
فلك
ثم
الحق
تقتله
أن
يعني.
تقتله. نعم، يعني
وهو
ولكن ليس
يعني كما قلت لسعادتك إن المسألة تحتاج إلى بحث حتى يوقف فيها، هل هذا خاص بالمدينة في هذا الوقت ولأجل هذا السبب وأن هو عام، مسألة تتعلق بالحديث والفقه معه، يعني الحديث جمع الأحاديث ودراسة أقوال الفقهاء حولها والتماس هذه المسألة، هل هو خاص لأجل هذه الأسباب ولا لا علاقة له بهذه؟ لأن إحنا عندنا أحاديث أخرى عامة في أن الجن ثلاث أنواع، منها هذا النوع نوع عوامر البيوت.
نعم، جزاك الله خيرا.
والله أعلم. آمين جميعا.
قال رحمه الله
فقرة 37 أظن.
فقوله صلى الله عليه وسلم: من تركهن فليس منا خارج على ما عدا ذوات البيوت، فلا يقتل من ذوات البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين كما تقتل حيات الصحاري. وعلى هذا يصح ترتيب الأحاديث وتهذيبها. قال: حدثني خلف بن قاسم قال حدثني عبد الله بن جعفر ابن جعفر بن الورد ويعقوب بن المبارك أبو يوسف قال حدثنا يحيى بن أيوب ابن بادي العلاف قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثني محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما سالمنهن منذ عاديناهن، ومن ترك منهن شيئا خيفة فليس منا. قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمنهن منذ عادينهن، فقيل له: متى كانت العداوة؟ قال: حين أخرج آدم من الجنة، قال الله عز وجل: اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. مالك عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في بيته، فإذا حية فقمت لأقتلها، فأشار أبو سعيد أن يجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ فقلت: نعم. قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعكس، فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فبين هو به إذ أتاه الفتى إلي إذ أتاه الفتى
فبين
يستأذنه
هو به يعني
فبين
بالخندق أظن، إذ أتاه الفتى يستأذنه.
تمام فبين هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله، إئذن لي أحدث بأهلي عهدا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بني قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها، وأدركته غيرة، فقالت: لا تخجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج
فركز
به
وضع يعني.
فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. قال أبو عمر: قد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي ألفاظه وفي ولاء صيفي في التمهيد، لأن مالكا يقول فيه مولى ابن أفلح، وأفلح هو مولى أبي أيوب الأنصاري، وقال ابن عجلان فيه عن صيفي مولى الأنصاري، كذا قال فيه الليث
مولى
وغيره،
الأنصار
أو
عندنا
مولى
هكذا.
ما وقال ابن عجلان فيه عن صيفي مولى الأنصار، كذا قال فيه الليث وغيره عن ابن عجلان. وقال فيه ابن عيينة عن ابن عجلان عن صيفي مولى أبي السائب،
ولم يقم
ولم يقم إسناده ابن عيينة. والقول عندي في ذلك ما قاله مالك، والله أعلم. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد، وقد روي هذا الحديث بغير هذا الإسناد. رواه حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد، حدثناه عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن غالب وزكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثني حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن فتى من الأنصار كان حديث عاد بعرس، وأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فغدا على الطريق فإذا هو بامرأته قائمة بالحجرة، فمد إليها الرمح فقالت: ادخل فانظر ما في البيت. فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فانتظمها برمحه وركز الرمح في الدار، فانتفضت الحية وماتت، ومات الرجل. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل بالمدينة جن مسلمون، أو قال: إن لهذه البيوت عوامر، شك خالد، فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا، فإن عاد فاقتلوه. وقال زكريا بن يحيى في حديثه: فإذا رأيتم منها شيئا فتعوذوا. حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني ابن مسرور قال حدثني أحمد بن أبي سليمان قال حدثني سهنون قال حدثني ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: في الحية توجد في المسجد، إنها تقتل ولا يتقدم إليها، وأما ذوات البيوت فإنها يتقدم إليها 3 ثم تقتل. قال مالك: قد سمعت ذلك. قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم: لا تؤذن الحيات ولا يناشدن ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة لهذا الحديث وما كان مثله. وممن قال ذلك عبد الله بن نافع، وقال آخرون: المدينة وغيرها سواء، لأن إسلام الجن وأنه لا يحل قتل من أسلم من إنسي ولا جن، وكما نزل من مسلم الجن بالمدينة من تركها منهم كذلك ينزلون غير المدينة، والله أعلم. قال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها 3 أيام، ولا ينذرن بالصحاري. قال أبو عمر: روينا عن عائشة من حديث
ما هو قد جاء بالأقوال وإحنا اللي كنا تعجلنا. نعم.
قال أبو عمر: روينا عن عائشة من حديث ابن أبي مليكة وغيره عنها أنها قتلت حية بالمدينة، فأريت في المنام أن قائلا يقول لها: لقد قتلت مسلما. قالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل يجيء
نعم.
ليسمع القرآن، فأصبحت فازعة، فأمرت ب12,000
انقطع الصوت. لقد قتلت مسلما قالت.
لقد قتلت مسلما. قالت: لو كان مسلما لم يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: ما دخل عليك إلا وعليك ثيابك. وكان يجيء ليسمع القرآن، فأصبحت فازعة، فأمرت ب12,000 درهم فجعلت في سبيل الله أو في. وذكر سنيد قال حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن حية طافت بالبيت 7، قال: فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: أيها الجان، إنك قد قضيت طوافك بالبيت، ولا نأمن عليك بعض سفهائنا، فاذهب. فقال فحفر الحصباء ببطنه، ثم ذهب مصعدا في السماء. قال: فجعلنا ننظر إلى بريق بطنه وهو ذاهب في السماء. روى عباد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن سعد بن أبي وقاص، وقال: بين أنا بعباداني إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءني صح كده صوته؟ إذ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتي، في أكيد في خلل.
عندك يا دكتور أحمد. أو الشيخ مصطفى.
إذ جاءني رسول زوجتي.
رسول زوجتي، نعم.
نعم.
فكأنه والله أعلم، يعني الورد عنده مرتب على أنه إذا ضغط بعد كلمة رسول تكتب صلى الله عليه وسلم مثلا.
نعم.
النسخة بتاع الشيخ قاسم يعني. نعم،
جزاكم الله خير.
جزاكم مثل ما شئت تفضل.
قال: بين أنا بعبدان إذ جاءني رسول زوجتي فقال: أجب فلانك، فاستنكرت ذلك فدخلت فقلت: مه؟ فقالت: إن هذه الحية، وأشارت إليها، كنت أراها في البادية إذ خلوت، ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن، وهي أعرفها بعينها. قال: فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنك قد آذيتيني، وإني لأقسم بالله إن رأيتك بعد هذا لأقتلنك. فخرجت الحية وانتابت من باب البيت ومن باب الدار، فأرسل وراءها سعد الإنسان فقال: انظر أين تذهب. فتبعتها حتى جاءت المسجد، وجاءت منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقيت عليه، ثم صعدت إلى السماء حتى غابت. وقد ذكرنا كثيرا من معاني هذا الباب بالأسانيد في التمهيد، من ذلك ما حدثني أحمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثني محمد بن فطيس قال: حدثني بحر بن نصر قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح ابن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجن على 3 أثلاث، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويضعنون. وهذا إسناد جيد، رواته أئمة
وثلث
ثقات.
الحيات والكلاب، الحيات كما معنا، والكلاب كما مر في اللقاء السابق لما تكلم عن الكلب الأسود
تمام.
يشهد له يعني. نعم.
قال: وهذا إسناد جيد، رواته أئمة ثقات، وهو خير من إسناد حديث أبي الدرداء، وقد ذكرناه في التمهيد. وفي هنا سيدنا، يعني أنا لما قرأت كلمة إسناد جيد للإمام عبد البر كنت أظنها يعني تنطبق على الحكم، يعني إسناد حسن.
لا، ما هو حتى كلمة رواته أئمة ثقات لا تعطي صحة الحديث،
يعني
مش كده؟
جيد، بس هو لو الرواة،
وأيضا جيد لا تعطي صحة الحديث.
ما هو لو الرواة إما ثقات والإسناد متصل فده معناه صحته. وكذلك في قرينة إن هو رجحه على غيره، وهو خير من إسناد أبي الدرداء.
لما أقول وهو خير، ليس بمثل قولهم مثلا وهو أصح شيء في الباب، ومع ذلك يكون ضعيف. قصدي إنها عبارات يعني مطمئنة ابتداء، لكن ليس معناها إنه صحيح أو إنه حسن، فإنما
ولكنها
العيوب حتى فيه. وإن كان كلمة
ولكن
جيد نفسها طبعا يعبر بها عن الحديث الصحيح، يقال جيد ويقال صحيح ويقال مقبول ويقال، يعني فيه ألفاظ كثيرة،
تمام.
لكن هل معناه أن الحديث صحيح أو الحديث حسن؟ تحتاج إلا إذا كان لابن عبد البر مصطلح خاص غير الباقي. أنت تتبعت الجيد عنده لقيت بمعنى صحيح؟
لا، أنا استوقفت في هذا الموضع فقط. يعني أنا هو هنا هذا الموضع اللي لفت نظر: رواته أئمة ثقات. فلو رواته أئمة ثقات وحكم عليه، يعني هم لما يقول إسناد جيد فهو حكم عليه بالاتصال، فرواته أئمة ثقات وحكم باتصاله فهو صحيح بحسب ما أعلم. يعني
هي الأولى دي، بس المناقشة في الأولى فقط، هل جيد تعطي أنه متصل؟ إن كان كذلك نعم.
ما لأن هو لو منقطع هيدخل ضمن الضعيف، يعني لو في أي انقطاع في الإسناد هيدخل ضمن الضعيف، فمش
طيب.
لم يقل عنه جيد.
ولماذا يقولون في رواته ثقات لا يعني الصحة أو لا يعني القبول، الصحة والحسن؟ لأن رواته ثقات وفرت لنا شرطين اثنين من 5:
اللي هم العداء
العدالة والضبط.
بس، لكن يتبقى الاتصال
تبقى
والسلام.
3 شهور
السلام.
لاتصاله، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلم. ولأجل هذا يعني يحتاج الأمر إلى زيادة الجمع لأقوال بقية الأئمة مثلا في هذا الحديث.
لعل من الأبحاث اللي ممكن، يعني ده ممكن يكون مشروع بحث علمي، تحليل مصطلح جيد عند الإمام ابن عبد البر.
وابن
يعني
عبد
هو في
البر
أول
مظنة هذا في كثير جدا من تعبيراته، حتى بيذكر اختلافاته في المصطلح في كتب الحديث، يقولوا ان المتصل والمسند لهم عند ابن عبد البر اصطلاح خاص يختلف عن اصطلاح
سيدي،
بقية المحدثين.
هناك بحث صغير سأرسله إليك إن شاء الله على الخاص، منهج ابن عبد البر في دراسة الأحاديث المعلى في كتاب التمهيد، إن شاء الله أرسله إليكم بعد قليل.
ننشره لإخوة في المنتدى إن شاء الله، كل الجميع.
جزاكم الله.
ماشي، جزاكم الله خير. نعم. تفضل شيخ.
قال أبو عمر: ما يحل ويضعن الغول والسعلات، وهو ضرب من ضروب الجن وفرع منهم، يتصور في القفار والطرق ليل نهار، ليلا ونهار، فتفزع المسافر وتتلون أن في صور شتى، منها قبيحة ومنها حسنة. قال الفضل بن زهير: فما تدوم على حال تكون بها كما تغول في أثوابها الغول. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وبعض رواة هذا الحديث يقول فيه: إذا تغولت الغيلان فأذنوا بالصلاة. وقد ذكرت إسناده في التمهيد والحمد لله، فأذنوا بالصلاة. وقد ذكرت إسناده في التمهيد والحمد لله العلي المجيد. قال رحمه الله:
جزاكم الله خير.
آمين يا رب.
يختم لنا شيخ مصطفى كده بقراءة باب موجود.
الشيخ مصطفى موجود.
موجود يا شيخ مصطفى؟
نعم سيدنا الإمام معكم.
طيب اقرأ لنا هذا الباب إن شاء الله.
حاضر يا سيدنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. قال أبو عمر: الغرز لا يكون إلا في الرحال على الجمال، وهو بمنزلة الركاب من السروج من جمل وغيره. وأما قوله ازو لنا الأرض فمعناه اطوي لنا الأرض وقرب لنا البعد وسهل لنا الوعر. وأصل الانزواء الانضمام والانقباض، ووعثاء السفر شدته وصعوبته. ومعنى كآبة المنقلب أي لا ينقلب الرجل في سفره ولا ينصرف من وجهته إلى أمر يكتئب منه ويحزن له، وسوء المنظر ما يسوءك النظر إليه وأن تقف عليه في أهلك ومالك. وهذا الحديث يستند من وجوه كثيرة، أو يسند
تصح هذه وهذه.
نعم أحسن الله إليك.
لو مشت يسند من المذكور في الكتاب يعني تمشي إن شاء الله.
نعم أحسن الله إليك. من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن سرجس وحديث البراء وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم. قال: حدثني خلف بن قاسم قال حدثني ابن الورد قال حدثني أحمد بن حماد بن مسلم قال حدثني سعيد بن أبي مريم ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة على الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم. وحدثني خلف قال حدثني ابن الورد قال حدثني عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله سواء. وزاد: وسئل عاصم عن الحور بعد الكور فقال: صار بعد ما كان. هي هنا الكون والكور،
أو هي الكون والكور
كلاهما صحيح.
الاثنين وردين في الرواية والتفسير، لكن الجملة الأخيرة بيقول إيه؟
صار بعد ما كان.
صار،
نعم
يعني تحول، أو نعم
نعم
نعم نعم
قال أبو عمر: يريد رجع عما كان عليه من الخير. وحدثني أحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد ومحمد بن
إلا
عبد
إذا
الله.
كانت حار، حار بعدما كان، حار بمعنى رجع، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، في الانشقاق.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال
وتعرف صار
وحدثني
برضه، صار بمعنى تحول. نعم.
قال وحدثني أحمد بن فتح قال حدثني حمزة بن محمد ومحمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثني أحمد بن شعيب قال حدثني زكريا بن يحيى قال حدثني جرير عن مطرف عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفر قال: اللهم بلاغا يبلغ خيرا ومغفرة ورضوانا، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا السفر واطوي لنا الأرض، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. وقد ذكرنا بالأسانيد عن الصحابة في هذا الحديث في التمهيد. مالك عن الثقة عنده حميد. نعم
صحيح.
وقد
وقد
ذكرنا
ذكرنا
نعم وقد ذكرنا بالأسانيد عن الصحابة في هذا الحديث في التمهيد.
أنا أقصد يعني إن
مالك
لو قلنا بالأسانيد هيتبقى متعلق الكلام ما هو، أما لو قلنا وقد ذكرنا الأسانيد عن الصحابة في هذا الحديث في التمهيد فقد تم الكلام وكمل بدون الباء يعني.
نعم نعم أحسن الله عليك.
جميل.
مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. هكذا قال يحيى عن مالك عن الثقة عنده. وقال القعنبي وابن بكير وابن القاسم عن مالك أنه بلغه عن يعقوب، والمعنى سواء، إلا أن مالك رحمه الله كان لا يروي إلا عن ثقة. وقد روى هذا الحديث عن يعقوب بن الأشج جماعة، منهم الحارث بن يعقوب وابن عجلان ويزيد بن أبي حبيب. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد على أنه قد اختلف فيه على ابن عجلان، وليس في هذا الحديث معنى أكثر من ظاهره، إلا أن كلمات الله غير مخلوقة، ولو كانت مخلوقة ما استعيذ بها، والله أعلم. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، وكان قد أدرك طائفة من الصحابة وكبار التابعين يقولون: الله عز وجل الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
أدعو لنا شيخ مصطفى.
تفضل الشيخ أحمد، دكتور أحمد أو الشيخ قاسم.
طيب أحدكم إن شاء الله.
كما تشاء سيدي، يعني كما تشاء.
تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واقضي عنا ديوننا، واكشف عنا كروبنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أنت تعلم حالنا وأنت أرحم بنا منا. اللهم كن لنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخوتنا المرابطين. اللهم إن الأمة خذلتهم فكن معهم وأعنهم يا رب. اللهم يا رب، إن هؤلاء المجاهدين يرفعون شأنا من شأن المسلمين، ويحملون عنا حملا نحن تركناه يا رب العالمين. اللهم فأرنا في عدوهم عجائب قدرتك. اللهم أنت قلت في كتابك العزيز: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. اللهم اجعل النصر لأهل فلسطين. اللهم وأعمي عنهم عدوهم، اللهم يا رب، وقوي شوكتهم، اللهم يا رب، وسدد رميهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم ضعاف فقوهم، اللهم إنهم لوحدهم يا رب فكن معهم يا رب. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا معهم، ونحن يا رب كلنا نوينا الغزو في سبيلك والجهاد في سبيلك، وأنت تعلم عذرنا يا رب، فاقبل عذرنا يا رب، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أنت أرحم بهم منا. اللهم ارحم أطفالهم، وارحم شيابهم، وارحم نساءهم، وقوي رجالهم. اللهم وألهمه الصبر، اللهم ألهمه السلوان، اللهم يا رب شافي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم يا رب آنس كربتهم، اللهم آنس وحشتهم. اللهم يا رب، إنا نعتذر إليك من تقصيرنا في حقهم يا رب. اللهم إنا نعتذر إليك من تقصيرنا في حق الأقصى وفي حق حرمات دينك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا على تقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب، نسألك في هذه الساعة المباركة أن لا تميتنا إلا وقد رزقتنا صلاة في المسجد الأقصى وهو محرر يا رب. اللهم نسألك في هذه الساعة يا رب أن لا تميتنا حتى ترزقنا جهادا في سبيلك في جيش يغزو إسرائيل ويبيدها عن بكرة أبيها يا رب، يا أرحم الراحمين. اللهم أقر عيننا وأعين المسلمين وأعين أهل غزة وأعين أهل فلسطين بنصر مؤزر من عندك يا رب العالمين. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن رجلا من أمته يبعث في آخر الزمان يصلح الله عز وجل أمره في ليلة. اللهم أنت القادر على ذلك، أن تصلح أمة حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة حبيبك محمد، أمة نبيك محمد، قادر على أن تصلح أمرها في ليلة. اللهم أصلح حال أمة محمد، وردها ورد حالها وحال شبابها وأبنائها وبناتها ونسائها إلى دينك مردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الوهن يدخل في قلوبنا لمحبتنا للدنيا وكراهيتنا الموت، وأن الله عز وجل ينزع مهابة منا من صدور عدونا يا رب. اللهم حبب إلينا الموت في سبيلك، واجعله أحب إلينا من الحياة. اللهم واجعل الآخرة ولقاءك أحب إلينا من الدنيا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عملا صالحا نبتغي به وجهك، يرضيك عنا وعن ويرضي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين، اجعلنا والسامعين من أهل الفردوس الأعلى من غير سؤال ولا عذاب ولا سؤال. اجعلنا والسائلين يا رب، والحاضرين يا رب، والسامعين يا رب من أهل الفردوس الأعلى من غير سؤال ولا حساب ولا عذاب. واجعلنا والسامعين يا رب، وأحبابهم وآبائهم وذرياتهم من أقرب أهل الجنة قصورا إلى قصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أكثر أهل الجنة رؤية لك يا رب، واجعلنا أكثر أهل الجنة مصاحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا مستجابي الدعوة، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين. صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي عليه في الآخرين، وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله يا رب العالمين، اللهم تقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.